بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن بريدة قال: وردنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إنا نمعن في الأرض فنلقى قوما يزعمون أن لا قدر. فقال: من المسلمين ممن يصلي للقبلة؟ فقال: نعم، ممن يصلي للقبلة. قال: فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته، ثم قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء. ثم قال: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه، فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة. قال: صدقت. ثم قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال: صدقت. ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. قال: فقمنا بأجمعنا فطلبناه فلم نقدر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم أمر دينكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، وقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه عمر رضي الله عنهما أجمعين، والحديث ثابت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه، فالحديث حديث ثابت لا إشكال في ثبوته، وإنما يعني في مسألة بعض الأسانيد قد جاء فيها قد يكون فيها ضعف، وإلا فالأصل ثابت كالسند الذي معنا هنا، قد يكون فيه ابن غزوان والكلام فيه من جهة أهل الحديث معروف، لكن الحديث في الصحيح فلا يعني إشكال في هذا الأمر. فيه بعض الزيادات مثل قضية غسل الجنابة ونحو ذلك جاءت في بعض الطرق، والكلام فيها لأهل العلم في هذه المسألة يطول، لكن خلاصة الأمر أن الحديث ثابت في الصحيح طيب، هذا الحديث خرجه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى ليبين ما يعني نحن بصدد الكلام عنه، وهو مسائل الإيمان، وما هو الإيمان، وما هي الأشياء التي تضاد الإيمان، وما هي الأمور التي إذا أتى بها المسلم لم يكن من أهل الإيمان، و ما يعني كان على نحو هذه المسائل. فهنا ذكر قصة حصلت مع هذا الصحابي وهو عبد الله بن عمر أن رجلين قد جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأخبراه بأنهما يمعنون في ماذا؟ يمعنون في الأرض، يعني بمعنى أنهم يسافرون فيلاقون أنواعا مختلفة من الناس. قال وردنا المدينة، يقول ابن بريدة يقول وردنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقلنا يا أبا عبد الرحمن إنا نمعن في الأرض، يعني نسافر ونذهب هنا وهناك، فنلقى قوما يزعمون ألا قدر، يزعمون ألا قدر. هؤلاء الأقوام الذين ظهروا في العصور الأولى فيما بعد أو في نهاية عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وليس فيهم أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي في شؤم البدع وقبحها أنه قد تجنبها خيرة خلق الله عز وجل بعد الأنبياء وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأمر كان من قبل هؤلاء الصحابة شديدا على أمثال هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل. ظهر في جهة البصرة رجل من النصارى ممن أسلم ثم تنصر، يقال له سوسن أو سنسويه أو كما يعني يذكرون عنه، وقال بهذه المقالة وهي مقالة اللا قدر، يعني أن الله سبحانه وتعالى وتعالى اسمه وتقدست أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، أي أن الله عز وجل لا يعلم بوقوع الأشياء قبل حدوثها، وأن الإنسان هو الذي يخلق فعله، وهذه قد قال بها هذا الرجل النصراني فأخذها وتلقفها منه في البصرة، تلقفها منه معبد الجهني، وعن معبد تلقاها غيلان الدمشقي، وهكذا بعد ذلك تغلغلت هذه المقالة، مقالة القدرية الذين ينفون العلم عن الله سبحانه وتعالى، وأن لا قدر وأن الأمر أنف، أنف يعني أن الأمر مستحدث، أن الأمر مستحدث لم يعلم الله عز وجل به قبل وقوعه، وأن الإنسان هو الذي يخلق فعله، هو الذي يخلق فعله. فالله سبحانه وتعالى قد بين هذه الأمور وهذه المسائل في كتابه الكريم، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالله عز وجل ما خلق هؤلاء الخلق إلا بعلم سابق منه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومراتب القدر كما يبينها أهل العلم أنها على 4 مراتب. المرتبة الأولى علم الله سبحانه وتعالى السابق، المرتبة الثانية هي مرتبة كتابة الأشياء قبل وقوعها 50,000 سنة، كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة مشيئة الله سبحانه وتعالى، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما يقع في هذا الكون من شيء إلا بمشيئة الله سبحانه، فمشيئته سبحانه وتعالى سابقة ونافذة. المرتبة الرابعة هي الخلق، وأن كل شيء إنما هو بخلق الله سبحانه وتعالى وتقديره. فهذه المراتب قد ظل فيها أقوام، فمنهم هؤلاء القدرية الغلاء، ثم جاء بعدهم من هم أخف بدعة منهم، لكن كذلك اشتد نكير السلف عليهم، من لم يقل بمقالة معبد الجهني لكنه وافقهم في شيء من هذه الأمور. ثم ظهرت كذلك ظهرت الجبرية الذين هم يضادون هؤلاء في المعتقد، وهم كذلك من أهل البدع، يقولون بأن الإنسان مجبور على فعله وعلى معاصيه، وأنه لا ذنب له في وقوعه في المعصية، وأنه كالريشة في مهب الريح، وأن معصيته إنما وقعت بقدر الله إلى غير ذلك من الضلالات التي يعني يريدون التسويغ فيها لمن يرتكب معصية وأنه قد أتى بها من دون اختيار، وهذا كله باطل. والحق فيما ذهب إليه أهل السنة الذين يثبتون القدر وعلم الله سبحانه وتعالى السابق للأشياء وكتابته لها ومشيئته سبحانه وخلقه سبحانه، وكذلك العبد له ماذا؟ العبد له مشيئة، له اختيار، لكن مشيئته إنما هي تحت مشيئة الله سبحانه، فلا يقع في هذا الكون إلا ما شاء الله عز وجل أن يكون، وما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما شاء أن لم يكن لم يكن. فهذا إذن من الأمور التي أنكرها السلف، ومنهم ما جاء معنا هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سمع بهذا الكلام الذي يقال، سأل هذا السائل فقال من المسلمين ممن يصلي للقبلة؟ يعني هل يصدر هذا الكلام من رجل مسلم يصلي لقبلتنا؟ قالوا نعم ممن يصلي للقبلة. لماذا سأله هذا السؤال؟ لم يعهد عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يخالفون شرع الله عز وجل مخالفة صريحة قبيحة بهذا الشكل، ولم يعهد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه البدع التي فيها مضادة لدين الله عز وجل. هنا لابد معاشر الفضلاء، لابد أن يتأمل المسلم هنا موقف هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، وكيف أنه لا يرضى بأن يدخل الناس في دين الله عز وجل ما ليس منه، بل يشتد نكيره عليهم فيقول فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته. غضب عبد الله بن عمر رضي الله عنه من هذا الكلام، لأنه فيه ماذا؟ فيه افتراء على دين الله عز وجل، وفيه ابتداع في دين الله، وفيه ما فيه من مضادة الإيمان. ثم قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء. ثم قال وذكر له هذا الحديث. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه بين لهذا السائل أني ماذا؟ أني بريء منهم وهم براء مني. وجاء في الصحيح في ما خرجه مسلم وغيره رحمه الله تعالى في الصحيح قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر أني أنهم والذي يحلف به عبد الله بن عمر أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأنه من لقي الله عز وجل، يعني من لقي الله عز وجل بهذا فإنه ماذا؟ فإنه لم يؤمن بالقدر، أو كما قال. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه بين خطورة هذه البدع على دين الإسلام وعلى دين الناس، فلا بد أن ينتبه المسلم لمثل هذه البدع التي تدخل على الناس في دينهم، وأن يوضح للناس ما يجب عليهم اعتقاده في جانب الإيمان وفي جانب ما يكون من حق الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يكون عليه من يريد تعليم الناس دينهم. أما إن حصل الخلط في من يوجهون الناس ويعلمونهم وصاروا هم وأهل البدع سواء في خلطتهم وفي التساهل في جانب البدع، بل التسويغ لهم بمسوغات لا يقبلها عاقل، فهنا تكون المصيبة في الدين، ويكون الخلل على الناس من قبل هؤلاء، يدخل الخلل على الناس من قبل هؤلاء. ابتلينا في هذه الأزمنة بأناس يدعون، قد يدعي الواحد منهم السنة، يدعون السنة، لكنهم إن جاءوا لهذه الجوانب، جوانب البدع، هونوا من شأنها وجعلوا الأمر يحتمل ويحتمل، وقد قال بعض العلماء بكذا وقد قال بعضهم بكذا، حتى أوقعوا الناس في مناهج ضالة منحرفة، منها ما يكون من يعني مناهج خارجية، ومنها ما يكون من مناهج بدعية وما شاء الله أن يكون. فمثل هذه المسائل لا بد أن يكون المسلم حريصا فيها على دينه، حريصا على دين الناس، يبين للناس دين الله عز وجل من غير غش ومن غير تساهل في هذا الجانب. بين للناس دين الله عز وجل بالكلمة الطيبة التي تظهر فيها الرفق بهؤلاء الناس، مع وضوح ماذا؟ وضوح في بيان منهج أهل السنة، وعدم الغمغمة والتدليس على الناس بأن فلان طيب وأن فلان ما قصد كذا وفلان لم يكن قصده كذا، كما نسمع بين الفينة والأخرى، كما يتأول بعضهم للكتابات المعاصرة الموجودة في أزماننا والتي تروج لشيء من هذه البدع، على سبيل المثال كتابات سيد قطب بما فيها من مناهج بدعية خارجية وأمور تناقض، حتى تناقض جوانب الإيمان وتناقض هذه الجوانب، ثم يأتيك من يأتيك وماذا؟ ويدعي أنه أديب وأنه ليس بعالم لكنه أديب. خلاصة القول إلى ماذا تريد أن تصل؟ خلاصة القول أي اقرأوا هذه الكتب ولا يهمكم من حذر منها ونهاكم عن القراءة فيها، هذه هي خلاصة هذا القول. وإلا من عرف السنة وعرف خطورة البدع على الناس لم يتكلم بهذا الكلام الذي ليس عليه آثارة من علم، بل هو من كلام أهل البدع في تسويغهم وفي تسهيلهم لجانب البدع وانتشارها بين الناس. نسمع هذه الكلمات للأسف تتردد على ألسنة من يدعون السنة، فيقال لهم مثل ما قال هنا عبد الله بن عمر: أخبرهم بأني بريء منهم وأنهم ماذا؟ براء مني. لماذا؟ لأنه لا تستوي البدعة والسنة أبدا، ولا يمكن أن يساوى ويقارن بين ما كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من عند هؤلاء المبتدعة الذين ضلوا الطريقة وحادوا عن مسلك أهل الحق وأهل السنة. فلذلك دينكم حافظوا عليه معاشر الإخوة والأخوات، حافظوا على دينكم، لا تغتروا بالكلمات التي تقال هنا وهناك، لا تغتروا بالشخصيات، لا تغتروا بفلان وفلان أنه أظهر السنة في وقت من الأوقات ثم تنكب الطريق عنها فتلتمس له الأعذار، بل لابد أن يكون دين الله عز وجل هو المقدم، هو المقدم، وهو الذي يجب أن يوضح للناس، لا أن يتساهل في مثل هذه الأمور التي تدخل على الناس ما يكون فيه من جانب البدع والمنكرات. انظروا إلى من ضل من شباب المسلمين وتبنى أفكار الخوارج، تبنى أفكار الخروج على ولاة الأمر، تبنى أفكار هؤلاء المعتزلة، تبنى أفكار من تبنى من أهل البدع والضلال. ما الذي كان سبباً في ذلك؟ هو ماذا؟ هو تخاذل كثير من يعرف الحق، بل قد يشنع الواحد منهم على أخيه إن نصح وبين بالكلمة الطيبة ووجه الناس بالكلام الحسن وبين لهم دين الله عز وجل، قد يكون تشنيع هذا على أخيه أشد من تشنيعه على صاحب البدعة الذي يحرص على نشرها والإسراع بالناس فيها. فلذلك على المسلم أن يكون حريصا على دينه، يتقي الله سبحانه وتعالى فيما ينشره للناس وفيما يكتبه، هذه الكتابات التي يكتبها البعض سواء في وسائل التواصل أو يكتبها أو يقولها في يعني ما يقوله، كثير منها تكون سببا في انحراف ماذا؟ في انحراف شباب الإسلام. والمسلم مسؤول عما يقوله، ستسأل أمام الله عز وجل عن هذه الكتابات التي كتبتها. حينما يكتب الواحد من هؤلاء فلان ليس بعالم، وإنما هو أديب، وإنما هو يتحدث في جوانب اللغة والبيان، هذا تفسير كتاب الله عز وجل وفيه بيان لكلام الله عز وجل، إن كان هذا الكلام من بنات أفكاره ومما زينه له عقله وشيطانه، فيجب عليك أن تحذر الناس من هذه الكتابات، لا أن تدلس على الناس ثم يتلقاه من يتلقاه من كثير من شباب الإسلام ممن غلب عليهم الجهل وغلب عليهم البعد وعدم معرفة السنة، فينظرون لهذا، هذا الرجل عرف ظاهره بالسنة لكنه في كلامه ماذا؟ السم الزعاف، وفي كلامه نشر للباطل، ثم تتعلق به قلوب وأفئدة، ثم لن تستطيع الإنكار عليه لأنه قد بلغ عندهم وجاوز القنطرة. وهكذا شأن أهل البدع، يلمعون من يريدون تلميعه شيئا فشيئا، حتى إذا جاوز القنطرة عندهم كما يقولون، هنا صعب انتقاده وكثر من يحبه ويتابعه، فلذلك صار له ماذا؟ صار له التأثير الكبير على شباب الإسلام. وهكذا أهل الباطل يسعون في نشر باطلهم بهذه الطرق، وكلما قطع منهم قرن خرج قرن آخر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج في عراضهم الدجال. صاحب السنة لا يغتر بمثل هذه الأمور، بل هو ثابت على دين الله، ثابت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تنكب من تنكب، يسير على شرع الله عز وجل وعلى درب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه، يسير بتؤدة، بتأن، برفق وحلم وسعي في نشر الخير للناس، مع وضوح وعدم غمغمة وعدم ماذا؟ تدليس وغش على أبناء المسلمين. كن واضحا بينا في 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 أمورك وفي منهجك، وكن رفيقا كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم، وكن واضحا في بيان الحق للناس. احذر التدليس والغش لأبناء المسلمين. كثير من الناس ممن يغلب جانب الخوف من الله عز وجل تلتبس عنده بعض المعاني حتى يفر من الغيبة ويفر من الكلام فيما يخص بعض الناس وهم أهل البدع والضلال الذين يسعون في نشر الباطل، في ظنه أنه لا يريد أن يقع في غيبتهم، فيقع في ماذا؟ فيقع في الغش والتدليس لأبناء المسلمين، فيزين لأبناء المسلمين الباطل الذي عند فلان وفلان. وهذا ينبغي أن يكون فيه المسلم خائفا من الله سبحانه وتعالى، كما خفت الوقوع في الغيبة، فينبغي كذلك عليك أن تخاف من الله سبحانه وتعالى وتحذر عقابه إن دلست وغششت أحدا من أبناء المسلمين فأوقعتهم في حب شيء من هذه البدع، فالويل ثم الويل لمن خالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، جاءه رجل وقال: أما تخاف يا أحمد أنك تتكلم في فلان وفلان؟ وكان أحمد يتكلم في من؟ يتكلم في من عرفوا بالزهد كالحارث المحاسبي وغيره، وتكلم أحمد رحمه الله تعالى فيهم. لو حصل هذا الأمر في زماننا لقيل عن أحمد ماذا؟ ما تركت أحدا يا أحمد، تكلمت في الناس كلهم حتى في الصالحين، هكذا يقولون اليوم. لكن اسمع مقالة الإمام الناصح العارف لدينه، العارف لحقوق ربه سبحانه وتعالى، قال: إن سكت أنا وسكت أنت فمن يبين للناس دينهم؟ قال: والله أنا ما أخشى أن يكون هؤلاء خصومي يوم القيامة، لكني أخشى ماذا؟ أن يكون خصمي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لما لم تذب عن سنتي يا أحمد؟ بالله عليكم، ماذا يقول أمثال هؤلاء الدعاة في أيامنا هذا في تزيينهم للباطل للناس وفي ترويجهم لأهل الباطل؟ فالحذر الحذر، والحرص الحرص، بارك الله فيكم. دينكم غال ولا يشغب على دينكم أمثال هؤلاء الذين تنكبوا عن جادة أهل العلم. على المسلم أن يكون حريصا على تطبيق دينه، سائرا على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عمر، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أجل، أخبرني. فقال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح أنه أن الذي قال ذلك هو عمر رضي الله عنه، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، وذكر الحديث. هنا جاء في هذه الرواية: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه. وهذا أمر مستغرب، أمر مستغرب، فالقادم من السفر في تلك الأيام كان يكون ماذا؟ يعني قد يكون شعث الشعر، متسخ الثياب، يرى عليه أثر السفر وأثر المسافات الطويلة التي قطعها، بخلاف ما نحن عليه اليوم من نعمة ولله الحمد، يسافر الواحد منا من بلد إلى بلد وهو ماذا؟ بهيئته ويعني وشكله ويعني ما يكون عليه من عدم ظهور شيء من المشقة، وهذه من رحمة الله عز وجل ونعمته علينا. فعمر، وهنا ابن عمر رضي الله عنه يقول أنه بهذا الوصف، هذا الرجل كان وصفه أنه جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه، يعني لا يرى عليه أثر السفر، لكن كذلك لا يعرفه منا أحد، ما نعرفه. من هذا الرجل؟ لو كان من أهل المدينة لعرفناه، ولو كان مسافرا لظهر أثر السفر على ثيابه وعلى وجهه وعلى ملامحه، لكن ما شأن هذا الرجل؟ قال: فقال يا رسول الله، هذا الرجل الآن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة. فقال النبي صلى الله فقال هذا الرجل: صدقت. جاء في الروايات الأخرى: فعجبنا له يسأله ويصدقه. عادة السائل إذا سأل عن شيء يستمع ويتعلم، لكن هذا يسأل ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أركان الإسلام ومباني الإسلام العظيمة، وهي الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، وزاد في هذه الرواية: والغسل من الجنابة. والغسل من ماذا؟ من الجنابة. وهذا يدل على عظيم شأن هذا الأمر، وهو مسألة الغسل من الجنابة، وهذه مسألة كذلك تفرع فيها الفقهاء وذكروا فيها، ذهب بعضهم إلى القول بوجوب ماذا؟ بوجوب غسل الجنابة على من دخل في الإسلام حديثا، وهي مسألة خلافية معروف الكلام فيها في أبواب الفقه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهذا الرجل هذه المباني العظيمة للإسلام، وهي أنها هذه الأمور الخمسة، وزاد عليها الغسل ماذا؟ من الجنابة. فقال له: صدقت، صدقه في كلامه. ثم قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ وهذا هو موضع الشاهد هنا في هذا الحديث. قال: ما الإيمان؟ يعني كيف يتحقق هذا الإيمان؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهنا موضع الشاهد، وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فإذن هذا الركن وهو الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الذي لا يقوم الإيمان بعدم وجوده. فمن نفى القدر عن الله سبحانه وتعالى فليس بمؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا بكتابه ولا برسله. من جاء بهذه الخصلة وهي الإيمان بالقدر هو المؤمن الذي أتى بهذه المباني العظيمة لهذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الإيمان إنما يكون ماذا؟ بكذا وكذا، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن يعني من خالف هذا الركن لم يأتي بالإيمان، لم يأتي بالإيمان. فإذن موضع الشاهد من هذه الرواية هو ماذا؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، أي أن المؤمن يؤمن بقدر الله عز وجل ويرضى ويسلم لله سبحانه وتعالى ما قدره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. هو الذي يتحلى بهذه الصفات وهي الإيمان بالقدر. فإذن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ساق هذا الحديث لهذا الرجل السائل ليبين له أن من لم يأتي بشيء من هذه الأركان فإنه لم يأتي بالإيمان، لم يأتي بالإيمان. لذلك قال: أخبرهم بأني بريء منهم وأنهم ماذا؟ براء مني، وأنهم براء مني. ثم قال له: صدقت. ثم انصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، يعني ايتوا لي بالرجل، نادوه. قال: فقمنا بأجمعنا فطلبناه، يعني ذهبنا نبحث عن هذا الرجل فلم نقدر عليه، ما وجدناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم أمر دينكم. أخبرهم بعد ذهابه بأنه ماذا؟ بأن هذا إنما هو جبريل عليه الصلاة والسلام، قد جاءكم ليبين لكم ماذا؟ ليبين لكم أمر دينكم. وهذا الحديث حديث جبريل كما هو معروف عند أهل العلم بحديث جبريل، وشرحه أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية، وشرحه كذلك الحفاظ، وشرحه عدد من العلماء في كتبهم، وهو من الأحاديث التي تجمع لك أمور دينك، فهو من الأحاديث العظيمة في الإسلام التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وللناس أجمعين ما هو هذا الإسلام، وما هو هذا الإيمان، وما هو الإحسان، وكل شيء من أمور الدين إنما يرجع لهذا الحديث العظيم، وما يتعلق به من معان عظيمة دلت عليها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الشاهد من هذا الحديث هو أن من أتى بهذه الأركان فقد أتى بالإيمان، ومن ابتعد وترك شيئا من أركان الإيمان فقد ماذا؟ فقد بعد عنه مسمى ماذا؟ مسمى الإيمان، وخرج من الإيمان بحسب غلو بدعته وعدم حصول الغلو فيها. فأهل البدع على قسمين: منهم من بدعهم قد تكون بدعا مكفرة، ومنهم من بدعهم بدع مفسقة غير مكفرة. وأهل البدع على أقسام، وهذا الذي يعني يتكلم فيه هم علماء هذا الدين الذين يبينون هذا الأمر للناس. فإذن هذا الجانب هو جانب عظيم يبين لك فيه المؤلف رحمه الله تعالى أن الإيمان يضر فيه ماذا؟ قد تضره
هذه البدع وتخدش الإيمان وتنقصه، بل قد تذهب الإيمان، قد تذهب ماذا؟ تذهب الإيمان من قلب صاحبها إن أتى بمثل هذه البدع. وشأن أهل الإسلام وولاة المسلمين مع أهل البدع في السابق يعني ظاهرة واضحة، كما يعني حصل مع يعني مع هذا معبد الجهني وكذلك الجهم بن صفوان ومن قال بمقالتهم، حيث إنهم نالوا ما يستحقونه من قتل ولاة الأمر في تلك الأزمنة الذين كانوا من بني أمية، حينما صدرت هذه البدع من أمثال هؤلاء إنما كان يعني جزاؤهم هو الحكم ماذا؟ هو الحكم عليهم يعني أن يعني يتولى ولي الأمر قتلهم، وحصل ما يعني يستحقونه، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده أنه لم يكتب لهؤلاء ذلك الانتشار، وسخر الله عز وجل أهل السنة وعلماء أهل السنة الذين يبينون الحق للناس ويبينون للناس دينهم. فإذن على المسلم أن لا يغتر بهذه البدع، وإن روج لها من روج، فدين الله عز وجل أغلى من أي شخص من الناس، دين الله عز وجل أغلى من أي شخص كائنا من كان، دين الله ودين نبيك صلى الله عليه وسلم غال على قلوبنا، فينبغي علينا أن نكون حريصين على وضوح هذا الأمر وعدم يعني التساهل في هذه الجوانب التي قد تجر المسلم إلى الوقوع في بدع أكبر منها، ومنها استباحة دماء المسلمين. والأمر كما قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، ما ابتدع قوم بدعة إلا ماذا؟ استحلوا السيف. كثير من الناس في هذه الأزمنة يروج بعض البدع، هذه لا دخل لها بمثلا بالعمل السياسي أو بكذا وكذا، بعض البدع بدع الطرقية وبدع الزهاد ونحو ذلك، يقول هذه لا دخل لها بجانب يعني العمل السياسي والخروج على أئمة الدين ونحو ذلك وولاة أمور المسلمين. يقال له هذا الكلام لا يوافق ولا يطابق ما حصل وما يحصل في الأزمنة السابقة واللاحقة، ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف وسفكوا الدماء وخرجوا على ولي الأمر. فالبدع هي بداية ماذا؟ هي بداية مسلك الخوارج، بداية ماذا؟ بداية مسلك الخوارج. وفتش ترى كما يقولون، وانظر وسترى ما ادعاه هؤلاء هل هو واقع أو هو مجرد تزييف للحقائق. ما من بدعة إلا وخرج أصحابها على ولاة أمور المسلمين من أي بدعة كانت، كانت مسوغا لماذا؟ مسوغا للخروج على ولاة الأمور. فعلى المسلم أن يحذر، فإن أردت استتباب الأمن في بلدك في وطنك وانتشار الخير والتراحم والتواصل والبعد عن التدابر والتقاطع والمشاحنات ونحو ذلك، فانشر السنة، فاحرص على ماذا؟ على السنة، لأن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم هي التي تجلب الطمأنينة لك ولبلدك ولولاة أمرك، هي التي تحقق للناس ماذا؟ استقرارهم، تحقق للناس عيشهم بطمأنينة. هذا الذي تتحقق فيه ماذا؟ تتحقق فيه للناس الطمأنينة والسعادة في دنياهم والاجتماع والالتفاف حول ولاة أمرهم، لا أن يكون ذلك بنشر البدع والتساهل في البدع. نعم شيخ.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الطهور شطر الإيمان. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام. عن
هنا
زيد
هنا فيه سقط، فيه عن زيد عن أبي سلام،
عن زيد عن زيد عن زيد
نعم عن زيد عن أبي سلام. في هذا يعني في هذا الطريق فيه فائدة جميلة جدا. هذا الحديث يرويه زيد بن سلام عن جده، عن جده أبي سلام، وجاء في طرق أخرى يرويه معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أخيه عن جده. تنظر إلى حال السلف رضوان الله عليهم، كيف أن العلم والسنة تنتشر، ماذا تنتشر فيما بينهم، يحرصون على السنة، على نشر السنة وعلى الخير. الأخ يروي عن أخيه، وهذا يروي عن جده ويروي عن أبيه. تنظر إلى حالهم وتنظر إلى حالنا، والله إن المرأة يعني حينما ينظر إلى أحوال السلف وينظر إلى حاله وما ننشغل به، والله إنا لنحتقر أنفسنا. والله لماذا؟ كان شغلهم الشاغل هو ماذا؟ هو السنة ونشر السنة ونشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابي الفلاني، هكذا كانوا يعيشون. هذا يروي عن أخيه، والأخ يروي عن جده، وهذا يروي عن أبيه، ويروي عن عمه، وهكذا يعيشون مع السنة. لذلك أعزهم الله سبحانه وتعالى وبارك لهم في ماذا؟ في أوقاتهم وفي أعمارهم وفي علمهم. طيب تفضل الشيخ.
قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الطهور نصف الإيمان. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان عن عكرمة قال: الوضوء شطر الإيمان. قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى الكندي عن غلام للحجر أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط فقال: يا غلام ناولني الصحيفة من الكوة، سمعت عليا يقول: الطهور نصف الإيمان.
نعم بارك الله فيك. آخر أثر الذي هو من أثر حجر فصوبها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لأنه في الحاشية يعني ذكر أن لعل الأصوب هو عن ماذا؟ عن أبي ليلى الكندي، عن أبي ليلى وليس ابن أبي ليلى، لأنه قال لم يذكر ابن أبي حاتم في ترجمة حجر بن عدي راويا عنه غير أبي ليلى الكندي، فالله أعلم. فالظاهر أن الصواب أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى، عن أبي ليلى الكندي، عن غلام للحجر. طيب هذه الأحاديث معاشر الأحبة، هذه الأحاديث حديث علي وحديث أبي مالك الأشعري وقول عكرمة رحمه الله وكذلك قول حجر، هذه كلها بنفس الألفاظ وبألفاظ متقاربة جاءت. والأصل في هذا هو ما جاء في حديث أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أو جاء الطهور نصف الإيمان. الطهور بضم الطاء، بضم الطاء يعني التطهر، ويعني التنزه عن النجاسات ورفع الحدث، على يعني خلاف بين أهل العلم في تعريف الطهور. هنا تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم، تكلم عليه بكلام طويل، نختصر ما ذكره رحمه الله تعالى هو في تعريف العلماء للفظة الطهور. ما المراد بالطهور هنا؟ قال بأن بعض العلماء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى تعريف الطهور بأنه ترك الذنوب، التطهر من الذنوب، كما قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. قال الله عز وجل: إنهم أناس يتطهرون، لما قيل يعني عن أتباع الأنبياء إنهم أناس يتطهرون، وكذلك جاء يعني في الأحاديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقال من قال من العلماء بأن لفظة الطهور هنا هي بمعنى ماذا؟ ترك الذنوب، ترك الذنوب وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفسروا هذا قالوا بأن الدين قسمان، الدين على قسمين، تخلية وتحلية. التخلية تكون بماذا؟ بترك الذنوب، والتحلية تكون بفعل الطاعات. فعلى هذا الاعتبار يكون الطهور وهو ماذا؟ من باب التخلية الذي هو ترك الذنوب، فهو على هذا نصف الإيمان. من أهل العلم من قال شطر بمعنى البعض، لكن يرد على هذا بأنه جاءت الألفاظ الأخرى فيها ماذا؟ نصف، بأنها جاءت فيها نصف الإيمان، فالظاهر أن اللفظ مراد هنا. فإذن هذا على تفسير بعض العلماء، وهو أن الطهور بمعنى ماذا؟ بمعنى ترك الذنوب والتطهر من الذنوب. لكن الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى قال هذا القول يعني قول فيه ضعف، والأظهر والله أعلم قال لو نظرنا إلى سائر الروايات، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، قال لأن بعض الروايات جاء فيها الطهور نصف الإيمان، وبعض الروايات جاء فيها ماذا؟ الوضوء. فإذا تفسر بما جاء في ماذا؟ في الروايات الأخرى. فإذا قال الصواب في تفسير معنى الطهور هنا هو ماذا؟ هو أن يقال بأن الطهور المراد به ماذا؟ هو الوضوء كما فسرته الروايات الأخرى. إذن صار عندنا قولان لأهل العلم في تفسير ماذا؟ تفسير لفظة الطهور، الطهور شطر الإيمان أو نصف الإيمان. من أهل العلم من قال الطهور بمعنى ترك الذنوب، ومنهم من قال الطهور هو الوضوء. والحافظ بن رجب رحمه الله تعالى قال الصحيح والله أعلم هو أن يفسر الطهور هنا بمعنى الوضوء. طيب، من قال بأن الطهور شطر الإيمان بمعنى ترك الذنوب؟ قلنا بأن توجيههم هو ماذا؟ هو أن الدين والإيمان على ماذا؟ على قسمين، منه ما يكون من قبيل ترك الذنوب التخلية، ومنه ما يكون من قبيل ماذا؟ فعل الطاعات التحلية. طيب، الذين قالوا بتفسير الطهور بالوضوء كيف وجهوا هذا الحديث؟ قالوا بأن الصلاة ماذا؟ لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، فالوضوء والطهور والذي هو رفع الحدث هو ماذا؟ هو من الأمور التي تجعل صلاتك مقبولة. فإذن في هذا الأمر يكون الوضوء هو شطر الإيمان، والصلاة هو ماذا؟ هي الشطر الآخر، يعني أن يأتي بأن يتطهر ثم يأتي بالصلاة، إذ الصلاة لا تصح إلا بطهور. طيب، تفسير لفظ الإيمان، ما هو الإيمان؟ قالوا على هذا يفسر الإيمان بالصلاة، كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي الصلاة، ما كان الله ليضيع صلاتكم. طيب، بماذا يريد أن يستدل المؤلف هنا في يعني في إتيانه لهذا الحديث؟ يقال أظهر ما يقال في مثل هذه المسألة بأن الإيمان ماذا؟ بأن الإيمان على أقسام وأبعاد وشعب، كما قلنا في السابق، ليس كما قال أهل البدع بأن الإيمان ماذا؟ كل واحد لا يتجزأ. يقال إن الإيمان هنا نصفان، نصف كذا ونصف كذا، لابد أن يأتي بهذا ويأتي بهذا، واضح؟ فلذلك نقول ما استدل به المؤلف رحمه الله تعالى واضح، وهو أن الإيمان شعب وأجزاء وأبعاد، وأن المسلم مطالب بأن يأتي بهذا ويأتي بهذا ويأتي بهذا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني لا يفعل شيئا ثم يقول أنا مؤمن كما قال أهل البدع، يكفي عندهم أن يتكلم الشخص بالشهادتين ثم بعد ذلك يكون إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وهذا الذي قالته المرجئة، وهذا غير صحيح، واضح؟ لذلك ظلوا في هذه الأبواب حينما خالفوا أهل السنة في مسألة تبعض وتجزؤ الإيمان. خالفوا أهل السنة، المرجئة جعلوا الإيمان كل واحد، وكذلك الخوارج جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ ولا يتبعض. الخوارج حينما رأوا الشخص المخالف لمسائل الإيمان قالوا خالف شيء من مسائل الإيمان فهو كافر، والمعتزلة قالوا بمثل قولهم لكن فيه تلبيس، أي أنه في منزلة بين المنزلتين وهو كافر، تناقض. الخوارج أجرأ من المعتزلة، ثم بعد ذلك انتشرت يعني مقالة المعتزلة في الخوارج، والخوارج كذلك تبنوا شيء من، والمعتزلة تبنوا شيء من مذهب الخوارج. البدع يتداخل فيها أصحابها، يأخذون مقالات بعضهم البعض. على النقيض منهم المرجئة قالوا بأن الإيمان هو شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فإذا طالما أنه أتى بلفظ الشهادة الشهادتين فهو ماذا؟ فهو مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة توسطوا في هذا، فهو مؤمن بإيمانه، فاسق ماذا؟ بكبيرته. من أتى بالإيمان فهو ماذا؟ فهو من أهل الإيمان. إن أتى بما يناقض الإيمان ولا يخرجه من دائرة الإسلام فهو ماذا؟ فهو مؤمن فاسق أو مؤمن عاص لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة جمعوا بين النصوص كلها، وأما أولئك فأخذوا بنص وردوا نصا آخر. فلذلك نقول أهل السنة هم وسط في هذه الأبواب كلها، وسط في جميع هذه المسائل التي تتعلق بالإيمان. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى جاء بهذا الحديث وهذه الآثار التي يبين بعضها بعضا ليبين لك بأن الإيمان ماذا؟ الإيمان إنما هو أبعاض وأجزاء، وأن الإيمان ينبغي للمسلم أن يأتي بهذه الشعب ويحرص على أدائها كلها إن أراد تحقيق الدرجات العالية من الإيمان. إن أراد تحقيق ماذا؟ الدرجات العالية من الإيمان يأتي بهذه الشعب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في حديث أبي مالك الأشعري رحمه الله تعالى بأن الطهور شطر الإيمان فيه دلالة على فضيلة ماذا؟ فضيلة التطهر ورفع الحدث، وأنها لها المنزلة العالية في قبول صلاتك التي هي مفتاح دخول الجنة، التي هي مفتاح ماذا؟ دخول الجنة. فهذا كذلك توجيه آخر من توجيهات أهل العلم بأن الصلاة مفتاحها ماذا؟ مفتاحها الطهور، والجنة مفتاحها ماذا؟ مفتاحها الصلاة. فمن حافظ على صلاته حافظ على طهوره. هكذا يكون يعني المسلم في إتيانه لهذه العبادات ولهذه الأمور التي طلبت منه شرعا، ولا يفرط في هذه الجوانب. هذه المسائل معاشر الإخوة والأحبة، هذه المسائل التي ذكرها الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتابه فيها من الجوانب التي تبين حرص أهل العلم أهل السنة على بيان مسائل الإيمان للناس بشكل ماذا؟ بشكل واضح صريح مخالف لما كان عليه أهل البدع، فيه بيان لأقوال سلف الأمة التي توافق ماذا؟ أقوال نبيك صلى الله عليه وسلم. تنظر هنا يخرج لك الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الصحابي الفلاني فسره بكذا، والتابعي الفلاني فسره بنفس ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما تلاعبوا بدين الله، ما تلاعبوا بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء الواحد منهم ينشر بدعة ويسوغ لها الآخر، بل كانوا ماذا؟ يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبتدعون في دين الله عز وجل. أنت ترى ما يحدث في فيما يحدث بين المخالفين لدين الله عز وجل ترى العجب العجاب، ترى ماذا؟ ترى العجب العجاب من الصراحة في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجرأة كذلك، والجرأة التي تحصل من هؤلاء الذين يخالفون دين الله عز وجل، وكيف أنهم يصرح الواحد منهم برد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال من قال اسمع وأطع اسمع وأطع، هكذا استهزاء بكلام نبيك صلى الله عليه وسلم، كأنه ماذا؟ كأنه يسخر من هذه المقالة. من قال هذا القول؟ هذا نبيك صلى الله عليه وسلم الذي وجب عليك ماذا؟ وجبت عليك طاعته، وجب عليك الإيمان والتصديق رغم عن أنفك، تصدق بكلام نبيك صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كنت من أتباعه، وكنت ممن حادوا عن طريق نبيك صلى الله عليه وسلم. فإذن مسألة اتباع السنة ليست بالأهواء وليست بمحبة الأشخاص، هي اتباع، وهي ماذا؟ هي اقتداء واقتفاء لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. تنظر أنت في تعداد الأقوال التي يسردها لك هذا الإمام ابن أبي شيبة، يبين لك أنهم يسيرون على ماذا؟ على نهج واحد، لا يخالفون نهج النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الذي ينبغي علينا، إذا سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنقول سمعا وطاعة، ونقول ماذا؟ ونقول يعني صدقنا وآمنا بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نرد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حاشا وكلا. فما هذه بطريقة من آمن بالأنبياء وصدق المرسلين؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.